رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. في هذه الآية يذكر الله عز وجل أن قوم نوح اعترضوا على نوح عليه السلام بشبهات، وهذه الشبهات هي أربع شبهات من خلال هذه الآية. أولا قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ثانيا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ثالثا وما نرى لكم علينا من فضل، رابعا بل نظنكم كاذبين. فهذه أربع شبهات ذكرها قوم نوح في مواجهة نوح عليه السلام. أول شبهة قلنا إنهم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت يا نوح بشر كباقي البشر، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وهذه البشرية الأصل أن تكون سمة مدح في الأنبياء عليهم السلام، لأنهم يخاطبون الناس بما يفهمونه، وكذلك هم أهل للقدوة، يعني إذا كانوا بشرا يسهل الاقتداء بهم، كيف إذا كانوا ملائكة، إذا كانوا غير بشر فيصعب الاقتداء بهم، أما إذا كانوا بشرا فيكونوا محلا للقدوة. ما نراك إلا بشرا مثلنا، وقال ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الكبر يقود النفس لمعايير مختلفة في الحكم، هكذا يقولون في الحكم، يقولون الكبر يقود النفس لمعايير مختلفة في الحكم فيسبب الضلال. كبر السبب للضلال، ليس كل من كفر عن اقتناع، هناك أناس يقتنعون أن الحق مع هذا الدين ولكن كفروا كبرا، مانع خارجي، هذا كبر، فيقود النفس الكبر لمبررات خارجية عن ذات الحق، معايير مختلفة. انظر وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، طب ما دخل الحق بأتباعي واتبعك الأرذلون، ما دخل الحق، يعني ما هو الرابط بين الحق وبين أتباعي، لماذا تقول الذين اتبعوا هم الأراذل؟ ولذلك الكبراء دائما كما قلنا هم المعارضون لدعوة الرسل، هم المعارضون لدعوة الرسل. والأمم تهلك بأفعال الضعفاء أو بأفعال الكبراء، الأمم تهلك بأفعال الكبراء المترفين لا بأفعال الضعفاء المساكين، الأمم تهلك بأفعال الكبراء المترفين لا بأفعال الضعفاء المساكين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالأمم تهلك بأفعال الكبراء المترفين لا بأفعال الضعفاء والمساكين. والناس أكثرهم يهلكون أكثر، حتى الضعفاء أكثر هلاك الضعفاء بتقليد الكبراء ومسايرة الواقع بلا تفكر ولا تدبر، أكثرهم يهلكون من هذا الباب. ذاك يقولون يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. الذين يواجهون الحق هم الكبراء، الضعفاء الذين يتبعون، الذين لا رأي لهم يتبعون الكبراء، فيهلك الكبراء الضعفاء. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ذلك الذي يعيش عيش الضعفاء عيش البسطاء لا يظهر فيه بذرة الطغيان، الذي يعيش عيش البسطاء لا تظهر فيه بذرة الطغيان، المسرف تظهر فيه بذرة الطغيان، الذي يسرف ويكون مترفا تظهر في هذه البذرة، فلا يجتمع سرف وتواضع، لذلك ماذا قال؟ قال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. أول بذرة الإسراف. فلذلك أتباع الأنبياء عليهم السلام كانوا ضعفاء، كانوا مساكين، كانوا كما وصفهم هؤلاء، كانوا في بالنسبة الطبقية في المجتمع أراذل الناس، أراذل الناس. ودائما إذا اختلف الناس في الغالب، إذا اختلف الناس التمس الحق عند الضعفاء وابتعد عن آراء المتكبرين. إذا اختلف الناس التمس الحق عند الضعفاء والمساكين، والمتكبرون والمترافون ابتعد عنهم. لما؟ لأن النبي ماذا قال؟ قال أهل الجنة ثلاثة، قال كل ضعيف متضعف، هذا في وصفه، كل ضعيف متضعف من أهل الجنة هذا. وأهل النار خمسة، كل عتل جواظ مستكبر. فإذا التبس عليك الحق ابحث عن الحق عند الضعفاء وعند المساكين، لأنهم تجردوا عن أهوائهم. وأهل الجنة كل ضعيف متضعف، وأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. فالذي يعيش عيش البسطاء لا يظهر فيه الطغيان يا إخواني، لا يظهر فيه الطغيان إلا قليل، إلا القليل من هؤلاء. ذلك اختار الله الأنبياء أن يكون أتباعهم من الضعفاء من المساكين. يقول العلماء يختار الله جل الأنبياء ودعاة الحق في التاريخ فقراء أو من أواسط الناس، قال حتى لا يتبعهم إلا من هو مخلص ويزهد في الدنيا. وليتخيل الأنبياء عندهم الأموال وكنوز الذهب، والذي يأتي يتبع النبي بوزع عليه، بعطيه رزمها الخمسينات والصفطات الفلوس، وبقوله يلا لأجل أنك اتبعتني، بتصير المسألة أهواء دنيوية. فالأنبياء في الغالب، غالب الأنبياء تظهر عليهم علامات الفقر والضعف، يعني فقراء ما عندهم دنيا. وكذلك أتباعهم، أتباعهم كذلك. يعني لو عددنا من هو الذي جمع بين النبوة والملك؟ سليمان، داود. لكن غالب الأنبياء، غالب الأنبياء كانوا فقراء الحال، ما كانوا أصحاب مال أو دنيا. قال لما؟ قال حتى لا يتبعهم إلا المخلص الزاهد في الدنيا، وحتى يزهد فيهم صاحب الطمع، يعني اللي عنده طمع دنيوي يستحقرهم من هؤلاء، ماذا يملكون. فإذا أتباع الأنبياء ضعفاء لأنهم أكثر الناس إخلاصا. وفي هذا أيها الإخوة أن الذين قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، هؤلاء جعلوا الطبقية بين الناس، طبقة طبقة. عندنا في الإسلام لا يوجد طبقية، عندنا في الإسلام لا يوجد طبقية. البشرية قديما والآن الواقع المعاصر طبقية قاتلة في المجتمع. انظر كل مجتمعات العالم إلا تجد فيه طبقية، إلا تجد الناس طبقات. يقولون انتهى زمن العبيد، جاء زمن تحرير العبيد، لكن نرى أنهم يعاملون السود في أوروبا وفي أمريكا كتعامل العبيد، كتعامل يذلونهم أشد الإذلال. وهناك حملات أيها الإخوة قديما وحديثا في هذا الأمر. الطبقية موجودة، الطبقية موجودة عندهم. عندنا في الإسلام لا طبقية. أبو بكر رضي الله عنه يعتق بلالا رضي الله عنه، ذلك أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدا. فقال له أمية بن خلف، يعتقه لما اشتراه أبو بكر رضي الله عنه، اغتاظ أمية بن خلف والد صفوان اللي هو أمية الذي كان بلال عنده. فقال له أمية، قال لي أبي بكر والله لو دفعت به درهما واحدا لبعتكه، لو دفعت بدرهما واحدا لبعتكه. قال فأراد أبو بكر أن يغيظ أمية بن خلف، فوضع يده في يد بلال، قال والله لو طلبت ثمنه 100,000 لأعطيتكه. هذا أخي، هذا أخي حقا، هذا أخي، هذا من الحبشة أصله لكنه أخي. فما عندنا طبقية في الإسلام، ما عندنا في الإسلام والله فلان هم من هؤلاء القوم من الأراذل، لا، حتى في الإسلام يوجد علماء عامة، ما يوجد طبقة العلماء والباقي جهلة، العلماء لا يسمونهم جهلة، العلماء والجهال، يقولون العلماء وعامة الناس، يسمونهم عامة الناس. فالطبقية في الإسلام ألغيت، ألغيت فوارق الإسلام أيها الإخوة، الفوارق في الإسلام ألغيت بين الناس حتى لا يكون هناك تفضيل لبعض الناس على بعض إلا ما يتميز الواحد منهم بالتقوى. ولذلك أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعلت ترعد فرائصه، الرجل هذا جعل يضطرب يخاف أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هون عليك يا هذا، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، هون عليك، هون عليك، ما في تكبر ولا استكبار في الإسلام ولا جنون العظمة في الإسلام، لا، ولا يوجد طبقة محتقرة توضع تحت الأقدام، لا. الأمم السابقة نعم هكذا كان التصنيف قديما، إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. فلذلك قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بادي الرأي أي هم الذين يتسرعون في إبداء الرأي، هم الذين يتسرعون في إبداء الرأي. فهؤلاء يتكلمون كلاما دون ترون، دون تأمل، قبل العلم بما وراء قوادمه من خوافيه، يتبعون شيئا قبل أن يتأملوا في باطنه وأن يغوصوا في أعماقه أو في بدئه، إنما هم يتبعون الظاهر فقط، ظاهر الأمر، بادي الرأي، بادي الرأي يعني ظاهر الأمر، لا ينظرون في خواف الأمور. هؤلاء قوم متسرعون، ما عندهم عقل ولا تفكير، لم يتفهموا حقيقة الأمر. هذا أيها الإخوة قول أعداء الرسل لأتباع المرسلين، أنهم بادي الرأي، يعني يتبعون الأمر بدون ترون وبدون تأمل. وهذه إخواني تهمة دائما يتهم بأهل الإسلام، أهل الإسلام يتهمون أنهم ما عندهم عقل ولا تفكير واعي. ولذلك هناك أزمة بين المثقفين، بين المثقفين وبين الإسلام. وهناك بعض الشيخ محسن عبد الحميد له كتاب اسمه أزمة المثقفين تجاه الإسلام، أزمة المثقفين تجاه الإسلام. يظن البعض منهم أنه إذا وصل إلى دكتور في الفيزياء أو دكتور في الكيمياء أو دكتور في الجيولوجيا أو وصل للعلوم الطبيعية ما وصل، يظن أن هذا الدين لبسطاء الناس، ولك هؤلاء خلاص تفكيرهم بسيط. ذاك أكثر ما يغيظهم، أكثر ما يغيظ هؤلاء أن يروا من تحصل على شهادة علمية ومتمسك بالدين وملتزم في المسجد، أكثر ما يغيظ هؤلاء. لما يقول لك أصلا الدين أفيون الشعوب، الدين ما هو إلا لبسطاء الناس ومساكين الناس، يقول لك إحنا مش ضابطة معنا في الدنيا، خروا على الجنة، يعني هاي المختصر، يعني الفلسفة التي يعيشونها، يقول لك الدنيا مش ضابطة معنا، شغل في الشيء وطول عمرنا عايشين في الأجار ومديونين، خلينا نطمع في الجنة هناك ونريح حالنا، بس هذه فكرة الدين أصلا. لكن واحد غني، واحد عنده عقل، مفكر، واحد عنده درجة دكتوراه ويدرس ومبسوط في الدنيا ويكون متمسك بالدين، هذا أكثر ما يغيظه. وحتى والله قالوها لبعض الأطباء، قل له يا أخي أنت أكبر من هيك، شو أكبر من هيك يعني، لما رأوه ملتزما بدينه قال أنت أعلى من هيك، يعني أكبر من هيك، يعني شو الدين هذا لعامة الناس، لبسطاء الناس، للذين يتهمون أهل التدين أنهم لا يحسبون عواقب الأمور، لا يفهمون عواقب الأمور، بادي الرأي، ما عندكم عقل. حتى الآن انظروا للذين يريدون حتى الخطاب الإسلامي أن يتغير، قل عمي أعملوا عقولكم، نريد العقل الإسلامي أن يواكب العصر، العقول الإسلامي، لا يا أخي، العقل الإسلامي أوعى عقل. وحتى الذين يريدون معارضة النص بالعقل، والله أيها الإخوة ما تأملوا النص ولا وصلوا لعاقبة العقل الصحيحة. علماؤنا يا إخواني أذكى الناس، أذكى الناس وأعلم الناس. يعني لما شيخ سامي تيمي صنف كتاب درء تعارض العقل مع النقل، كتاب كامل هذا 7 مجلدات تقريبا، درء تعارض العقل مع النقل، العقل لا يتعارض مع النقل أبدا، وفصل فيه تفصيلا بديعا. هذا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رجل من أذكى الناس في التاريخ يا إخواني، من أذكى الناس. منذ صغره كان يمضي إلى الكتاب، الكتاب صغير طالب يتعلم القرآن وتعلم النحو واللغة العربية، النحو والعربية والفقه ونحو ذلك. فكان في الطريق يهودي، فكان يعرض لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن تيمية الصغير الذي يذهب للكتاب، قال فيعرض له شبهات عن الإسلام. ابن تيمية يذهب للكتاب وهذا يهودي حبر، يعرض له الشبهات عن الإسلام كلما مضى وكلما ذهب. فكان ابن تيمية كلما يعرض هذا اليهودي له شبهة يردها، كل ما يعرض له شبهة ويجيب عنها، فما زال باليهودي حتى أسلم ودخل في دين الله. هذا يقولون هذا حال ابن تيمية في صغره، فما بالكم بحاله في كبره. أذكى الناس يا إخوان علماءنا، أوعى الناس. مش مسألة أنه تأمل رأي هكذا أخذوه، لا، الحكم الشريعة. وذلك من الأمور المهمة الآن في وقتنا أن نبحث دائما عن جهود علمائنا السابقة، حتى لا يقال أنه الآن يأتون بألفاظ معسولة ليقنعوك بفكرة الباطل التي هم عليها، أو التشكيك في الدين أو في السنة أو بألفاظ معسولة. لا لا، هناك علماء بذلوا جهودا، يعني من المعاصرين يعني في هذا القرن يعني السابق، الشيخ محمد أبو شهبة له كتاب اسمه الشبهات حول السنة، يقول أنا أمضيت في تأليف هذا الكتاب 3/4 في تصنيف هذا الكتاب، كل الشبهات التي تطرح عن السنة النبوية أجاب عنها. هذا قبل ظهور فضائيات وإنترنت وكذا، كان الناس يطعنوا في السنة لكن لم ينتج، لأن يطعنوا في السنة من خلال الإنترنت ومن خلال الفضائيات، قال كل الشبهات أجابوا عنها. فعلماؤنا لا يعجزون عن مثل هذه الترهات. لذلك بادي الرأي تهمة المستكبرين أن أهل الدين لا يفكرون، آراؤهم سريعة. وذلك أبو بكر اكتشفوا بعد ذلك أنه أعقل الصحابة رضي الله عنهم، أهل الذين أسلموا متأخرين. لما؟ لأن أبو بكر ما كان بادي الرأي، أبو بكر رضي الله عنه كان صاحب عقل سليم، سارع إلى الإيمان بهذا النبي الكريم مباشرة دون تأخر. ولا نقول بادي الرأي لا يفكر ولا يتروى، لا، هو فكر سريعا فأسلم سريعا، فكر فكان أعقل الناس. والفتنة يقول الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل الناس العالم والجاهل. إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، فالعلماء هم أبصر الناس بمواطن الفتنة. لذلك قال بادي الرأي، هذا اتهام لأهل الإسلام دائما. قال وما نرى لكم علينا من فضل، ما نرى لكم علينا من فضل، يعني لا نرى لكم منزلة اجتماعية من قوة أو عصبية أو كثرة غالبة أو مال، ما نرى لكم علينا من فضل، أي فضل لكم علينا، بأي شيء كنتم أفضل منا. وما نرى لكم علينا من فضل، أي ما نرى لك يا نوح ولمن اتبعك علينا أدنى فضل يمتازون به كالقوة أو الكثرة أو العلم، فلماذا نتبعكم؟ على أي شيء نتبعكم؟ طبعا قلت كل هذه الأشياء خارجة عن ذات الحق، الحق الذي يخاطبهم نوح ألا تعبدوا إلا الله. طب ما دخل وما نرى لكم علينا من فضل؟ ما دخل القوة؟ هذا شيء خارج الحق. الكثرة، الرأي، هذا أشياء خارج الحق. ذلك قال وما نرى لكم، قالوا وما نرى لكم علينا من فضل. الآن التقرير الذي أخرجوه بعد كل هذا اللي شبهة الرابعة، قال بل نظنكم كاذبين، نحن نقول عنكم، قل هذا المرجح الأقوى لرد دعوتكم، يعني أكثر مرجح عندنا لرد دعوتكم، نظنكم كاذبين. بل هذه للإضراب الانتقالي، أرادوا أن ينتقلوا إلى معنى آخر، أو أرادوا أن يبطلوا، يجوز نقول أن يبطلوا المعنى السابق، ليقول أنا نقول نقرر المعنى الذي سيأتي أننا نظنكم كاذبين، وبل تأتي لإضراب انتقالي أو للإضراب الإبطالي، تأتي إضراب انتقالي أو إبطالي، يعني تبطل الكلام السابق لتقرر الكلام اللاحق. بل نظنكم كاذبين، يعني الذي عندنا أنكم كاذبون فيما ادعيتموه. وهذا تعرض بنوح ولا شك عليه السلام، يعني لما يقول عن نوح يا نوح أنت كاذب، نظنكم كاذبين، أنت ومن معك من الكاذبين. وعجبا أيها الإخوة، في وقت كان البشرية في أوائلها، في أوائل هذا نوح عليه السلام أول رسول الله، ومع ذلك يصدق الكاذب ويكذب الصادق، يصدق الكاذب ويكذب الصادق. هذا نوح عليه السلام صادق، فهذا نوح صادق وكذب ويصدق الكاذب، هؤلاء قوم كاذبون الذين عادوا نوح صدقوا. فإذا كان هذا في أول البشرية، ما بالكم بآخر البشرية؟ إذا كان في هذا في أوائل البشرية نوح عليه السلام، ما بالكم بآخر الزمان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق الرويبضة؟ قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. إذا كان هذا في زمن نوح يقولون عن نوح الصادق كاذب. وأمر آخر وأختم به، يقولون إن دعوة الأنبياء عليهم السلام تقابل وتواجه دائما بالافتراءات. يعني تخيل إنسان صادق يقال عنه كاذب. يا إخواني تخيلوا أن أول أولي العزم من الرسل يعني في الزمان نوح يقال عنه كاذب، كذاب أشر، يقال عن نبي آخر، يقال عن الأنبياء أنهم كذابون يكذبون. وهذا من أشد الأشياء على الأنبياء، أنهم يتهمون بما هم منه براء. فنوح عليه السلام كان رده ليس ردا منفعلا، لا، كان ردا متسلسلا في الإقناع. يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.